أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم، أنا محمد العدساني وهنا لقاء قهوة بيتسبرغ. قبل أن أعرف بضيفي، أحب أن أشكر الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا على دعمها المتواصل لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ. أيضا لا أنسى أن أشكر منتجين لقاءات قهوة بيتسبرغ شبكة مايكس للبودكاست. تجدون جميع اللقاءات السابقة واللقاء الحالي وأيضا اللقاء القادم إن شاء الله في جميع منصات البودكاست. أيضا أحب أن أشكر الرعاة الإعلاميين وزملائنا في سعوديون في أمريكا على دعمهم الإعلامي للقاءاتنا. ضيف اليوم هو استشاري مخ وأعصاب متخصص، ولديه عدة زملات أو أكثر من زمالة في تخصصات دقيقة منها الصرع، تخطيط الدماغ، أمراض العضلات، الأعصاب الطرفية وغيرها. أيضا هو طبيب يعمل في أو طبيب زمالة وباحث في مراقبة الأعصاب في العمليات في مستشفيات جامعة بيتسبرغ أو المعروفة بـ UPMC. معي الدكتور صالح القرني، أهلا بكنان.
حياك الله أبو عبد الله، شكرا جزيلا على الاستضافة اللطيفة وسعيد أكون معكم اليوم. أتمنى اللقاء يرتقي لذائقة المستمعين ويجدون اللقاء شيق ومفيد
بإذن الله بمعيتكم. سؤال مهم في موضوع يعني علم الأعصاب، أجد أن موضوع علم الأعصاب يعني متداخل بشكل كبير مع أمراض كثيرة أو مشكلات كثيرة داخل جسم الإنسان. على سبيل المثال، لما يصير في مشكلة في العضلات أو مرض في العضلات أو تعب في أحد العضلات، يرشدون إلى العودة والرجوع إلى طبيب الأعصاب. مشكلات الدماغ بشكل عام، مشكلات الأعصاب الطرفية، مشكلات القلب أحيانا، الجلطات، دائما طبيب الأعصاب متداخل في هذه القضايا. مؤخرا يمكن سمعت قبل عدة أشهر إيلون ماسك رئيس تنفيذي والأونر لتسلا وغيرها إكس سبيس، كالعادة سوى ضجة بإعلان أنه في عام 2022 العام الحالي راح تبدأ تجارب سريرية على البشر لزراعة شريحة داخل مخ الإنسان، وهذه لها علاقة بشكل أو بآخر في الجيمينج، الميتافيرس، السوشيال ميديا القادمة والمستقبل بشكل عام. إلى أي مدى هذه الفكرة واقعية، إمكانية زراعة شريحة داخل جسم الإنسان وهي مرتبطة بشكل مباشر يعني اتصالها بعلم الأعصاب؟ وعلى ما سمعت أنهم يعني بدأوا تجارب سريرية، عفوا تجارب مع بعض الحيوانات منها القردة، وصار فيه يعني أكثر من يعني خبر أنه فيه 15 قرد قتل في قبل أسبوعين تقريبا في شهر فبراير. إلى أي مدى هذه الفكرة قد تكون واقعية يوما ما على البشر؟ هم حسب ما فهمت أن ينتظرون الـ FDA أو موافقة هيئة الغذاء والدواء للموافقة. إلى أي مدى هذه الفكرة قد تكون واقعية، وإلى أي مدى علم الأعصاب لا زال يتداخل في جميع القضايا اللي ذكرتها؟
صحيح أبو عبد الله، في طب الأعصاب إحنا نتداخل مع جميع التخصصات الأخرى. طب الأعصاب معني بجميع أعضاء الجسم، بل إن يعني نجد طب الأعصاب هو الذكي والجهاز المتحكم في جميع أعضاء الجسم بشكل كبير. ولذلك نجد المريض أوقات مسكين يعني يلف بين الأطباء والمستشفيات حتى يرى ضالته، وفي النهاية يجد طبيب الأعصاب. صحيح. أو العكس،
صحيح،
تجد في البداية يزور طبيب الأعصاب يقول عندي ألم في البطن، والألم يجي من الأعصاب، ولكن مشكلته مثلا عند الباطني. فنجد تداخل كبير. لعلنا في هذا اللقاء نتعرض لأساسيات طب الأعصاب وفسيولوجيا طب الأعصاب وكيف نفهم طب الأعصاب ونوعي المستمع بإذن الله.
جميل.
بخصوص السؤال الآخر، السؤال هذا يعني من الطراز الثقيل وبداية موفقة يا أبو عبد الله.
موضوع شريحة.
نعم، بشكل مختصر نعم يمكن زراعة شريحة، بل يعني بالأسابيع الماضية في كل أسبوع تقريبا نزرع شريحة المريض، ولكن لأهداف علاجية.
تزرعون أنتم في المستشفى؟
إيه نعم،
مستشفى جامعة بيتسبرغ.
إيه نعم،
عجيب.
بل في السعودية موجودة كمان.
ما شاء الله،
في بعض المستشفيات في تخصصات دقيقة جدا، ولعلنا يعني في خلال اللقاء نتعرض لهذه بشكل مفصل للحالات الدقيقة لعلاج بعض الأمراض، لكي يعني المستمع يكون معنا ويعي ماذا نقصد بطب الأعصاب؟ بتعرض بشكل بسيط لطب الأعصاب تشريحيا وفسيولوجيا وبعض الأرقام لكي تتضح الصورة.
ياليت.
طب الأعصاب احنا نقصد تشريحيا بطب الأعصاب الجهاز العصبي المركزي والطرفي. هو يتكون من قسمين رئيسية، المركزي هو المتحكم وهو الذكي، هو الذي يحلل ويصدر الأوامر، والطرفي يوصل الرسالة بشكل بسيط ولكن بشكل دقيق ومتناهي في الدقة لكي تصل الرسالة بشكل سليم للعضو المتحكم فيه، سواء عضو في النهاية يرجع لطب الأعصاب أو أي من أعضاء الجسم المختلفة. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ في الرأس، وهذا يتكون من عدة أقسام، المخ، المخيخ، وبينهم منطقة فاصلة، وبعدين جذع المخ الذي يلتقي مع الحبل الشوكي في الرقبة، والحبل الشوكي يكون مغطى ومحمي بالعمود الفقري في الظهر. الحبل الشوكي وجذع المخ يخرج منها أعصاب عددها كبير تغذي الوجه وجميع أعضاء الجسم، ليس فقط اليدين والرجل، بل إن البطن، الظهر، جميع الأعضاء الداخلية الجسم يتم تغذيتها بهذه الأعصاب. الدماغ يتحكم، يصدر الأوامر، يستقبل الإشارات ويحللها بشكل ذكي جدا ومتناهي في الدقة لكي تخرج المعلومة، ونرى الإنسان العبقري هذا الذي يصنع الطائرات ويطير في الجو ويتحكم بجميع الكائنات على وجه الأرض.
سبحان
يعني لكي يتخيل معي المستمع، الدماغ فقط، ولا أتكلم عن طب الأعصاب فقط، أتكلم فقط عن الدماغ، فيه ما يفوق 100 مليار خلية. 100 مليار خلية. إيه، فإيلون ماسك يظهر أن أحلامه قوية جدا، ولكن هو إنسان يعني في النهاية عنده 100 مليار خلية، فنقول إن شاء الله العلماء يصلون إلى أبعاد قوية جدا في هذا التخصص. عندنا 100 مليار خلية، كل مجموعة تتكلم بشكل معين ولكن تتحدث مع المجموعة الأخرى بشكل متناغم ودقيق جدا، بحيث أنه الإنسان في لحظة من اللحظات ممكن يستقبل إشارة في أقل من ثانية ويفهم ويفكر بأكثر من شيء في نفس الوقت، ولكن ما يطلع كل شيء يفكر فيه، يطلع شيء محكم ويناسب مثلا البيئة اللي هو جالس فيها. هذا كله في تناغم عجيب وقوي جدا. لو رجعنا لتاريخ طب الأعصاب على أساس نربط ما بين التاريخ وكيف الإنسان كان يتعايش وكيف البشر كانوا يتعايشون مع مريض الأعصاب والمعالجين القدامى، وين وصلنا الآن، لعل المستقبل يكون مبشر بإذن الله. طب الأعصاب يعود الكلام فيه لآلاف السنين قبل ميلاد عيسى عليه السلام، ولكن بداية الدراسات الأكاديمية نقدر نقول تعود إلى القرن 17، بداية 1600-1700، والتطور الكبير كما هو معروف في جميع مناحي الطب فهي في القرن 20. ولكن تخيل معي أنه إلى منتصف القرن 20، إلى 1950، دول كثيرة بما فيها الدول العظمى، بريطانيا مثلا وهي دولة سادت في الشرق والغرب، النظرة بشكل عام على المستوى البسيط البشر بينهم مع بعض وعلى مستوى القادة كانت للأسف شوي مزدرية، أو أوقات تكون متخوفة من هذا المريض اللي ما يتحكم بأوقات في نفسه أو تصرفاته في بعض أمراض الأعصاب كالصرع مثلا. ونلقى في أوراق علمية مكتوبة أنه في بريطانيا مثلا كان مريض الصرع يمنع من التزاوج إلى عام 1970، يعني قريب بعض المستمعين
50 سنة.
إيه، بعض المستمعين معنا يعني ولد قبل الوقت هذا. الولايات المتحدة كانت تمنع أصلا تواجدهم في الأماكن العامة، يعني مثلا وجود مريض الصرع في المطاعم أو قاعات السينما، يعني قاعات السينما وصلوا لها وباقي ما هم مقتنعين بالمريض هذا اللي يعيش بينهم.
بس الصرع ولا في أمراض ثانية معروفة؟
في أمراض كثيرة، لعل يعني في اللقاء نتعرض لأمراض كثيرة ونماذج مختلفة.
أعتقد حتى الإعاقات يعني.
على سبيل المثال. نعم صحيح صحيح، الإعاقات العقلية اللي بعضها يندرج تحت طب الأعصاب، بعضها يندرج تحت تخصصات أخرى، الصرع، أمراض الحركات اللا إرادية زي الرجفة مثلا، الهزات اللي تجي بعض المرضى، البعض مثلا يخاف من المريض، طيب هو ما قاعد يتحكم في الشيء اللي يصيبها، ونفسه نفس ألم البطن، يعني أنت لا تتحكم في المرض اللي يصيبك ولكن تتعايش معه وتدور العلاج. يعني
كيف كان العلاج آنذاك؟
تخيل معي انه في السابق يعني من الاوراق العلميه المشهوره حتى حاطين صور يعني تحاكي الواقع اللي كان يحدث. كان مثلا يتخيلون انه المريض ليس فقط يعني في مجتمعنا، احنا نسمع كثير في مجتمعنا مثلا بانه يتلبس به جان او شيء، ولكن في المجتمعات هذه اللي نعتبرها نوعا ما تقدمت علينا وحضارتها تفوق المئات السنين، كانوا يربطون المريض وبعدها بدون اي تخدير او ادوات يعني حديثه يبدا النقب في الراس.
يا ساتر.
والهدف
النقب على اي اساس؟
الهدف انهم بيخرجون الشيطان اللي في راس المريض وبذلك يخرج.
هذا قريب
يعني، هذه نقدر نقول في اخر 300 سنه كانت تعم.
عجيب.
وفي اوراق علميه لهذا الشيء. للاسف في واقعنا او في منطقتنا وثقافتنا كان عندنا مثال اعلى جميل جدا من اكثر من 1400 سنه، الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في حديث ام زفر. ام زفر هذه امراه سوداء، لكن تتخيل تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لها كامراه سوداء ومن ثم مريضه. ففي الحديث عن عطاء بن ابي رابح يقول عطاء قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه. يقول غريب يعني، ايش اللي فجأة كذا توريني امرأة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. ما قال لها هذه منفية واعزلوها وهذه ليست منا. فقالت أصبر. فقالت لكني أتكشف فادعوا الله لي، فدعا لها ألا تتكشف. المميز في هذا الحديث لنا يعني احنا كمسلمين ومؤمنين ان الحديث ينطبق على الجميع، فهو معني بالصبر وتقبل جميع انواع المرضى سواء الصرع او غيرهم. ولكن للاسف الى الان نجد من البعض مفاهيم مغلوطه. نرى البعض يعني الى فتره قريبه مثلا كانوا ياكلون المريض طعام غير مفيد، وكاننا يعني ناكل الشيطان المتلبس بالمريض.
عجيب.
الى فتره قريبه وانا يجيني في العياده بعض المرضى ويدفنون المريض في التراب كي تخرج الشحنات السلبيه يعني من المريض. عجيب. ولكن يعني ليست بالطريقة هذه، فليست موجب وسالب وبالشكل البدائي هذا، ولكنها تركيبة معقد وعلى مستوى خلايا معقدة ومتناهية الصغر، وليست بالطريقة التي يعني تخيلها الجميع.
أيضا كان العلاج الكي أعتقد كان جزء من العلاجات ولا لا؟
الكي كان يأخذ، ما كان في علاجات متخصصة، فكان يأخذ كعلاج شامل لكل جميع أمراض الجسم. أوقات بسبب أن الكي مؤلم فاستقبال يعني المستقبلات العصبية، وإيش اللي يصير؟ أنه تبدأ تستقبل الألم هذا وتنسى المستقبلات الألم الحقيقي، فيبدأ المريض يقول تشافيت، ولكن هو ما تشافه، عنده ألم مصيبة ثانية يعني. هذا هو بشكل مبسط. قبل ما نبحر في عالم الأعصاب والتقنية، ماذا يعنى تخصص الأعصاب؟ إذا قلنا تخصص الأعصاب فماذا يعنى به؟ يعنى بكل أمراض الجهاز العصبي المركزي والطرفي، وقد يتداخل معنا بعض التخصصات الأخرى أيضا، ولكن بشكل عام عندنا تخصصات كثيرة ما يفوق 15 تخصص ولا 20 تخصص في طب الأعصاب فقط. فعندنا مثلا الصداع، الجلطات الدماغية، الصرع، تخطيط الدماغ، أمراض الخرف والذاكرة وعليها كلام كثير في الفترة السابقة، أمراض العضلات والأعصاب الطرفية، أمراض الحركات اللا إرادية، الأمراض المناعية وعلى رأسها التصلب اللويحي بحكم أنه يصيب فئة الشباب بشكل كبير.
صحيح.
طب الألم، العناية المركزة لمرضى الأعصاب، وكل 10-20 سنة يطلع لنا تخصص دقيق بحكم ضخم المعلومات الجديدة في طب الأعصاب والطب بشكل عام. الآن إذا تفضل أبو عبد الله سميحك حذر ونبحر شوي في تخصصات الأعصاب، نأخذ بعض النماذج الجميلة ونشوف وين كنا بنشرح بشكل مبسط النموذج هذا أو المرض، النظرة السائدة في السابق، التقنيات الطبية الحديثة، وأعطيك أمثلة واقعية وكيف إحنا نتعايش معها، وين وصل العلم وفيها أشياء كثير مبشرة للمرضى. خلني أبدأ بالصرع كنموذج بحكم أني متخصص في الصرع. البعض يخلط ما بين الصرع، الغيبوبة، التشنج. وش هو التشنج؟ هل هو صرع؟ هل اللي يصرع يتشنج؟ هل هي نفس بعض أو لا؟ فبشكل مختصر احنا نقول الصرع هو مرض ينتج عن اضطراب واختلال في تناغم الشحنات الكهربائية في الدماغ. الخلايا بشكل بسيط تتكلم مع بعض على مستوى دقيق جدا بأيونات دقيقة جدا لا يحس فيها المريض أبدا، ولكن هناك تناغم كبير جدا فينتج عنها وظائف طبيعية وحياتنا اليومية اللي نتكلم فيها.
عفوا لو بقاطعك بس عشان نشرح فكرة هذه التناغم والتواصل بين الخلايا، هل تقصد مثلا أنه مثلا جسم حار، لو الطفل عمر سنة أو سنتين لمس جسم حار، هذه الخلايا أو الأعصاب تنقل إشارة إلى المخ أنه هذا خطر وأن هذا قد يصيب بشيء من الألم؟
السؤال ممتاز. الآن أي مؤثر خارجي سواء حار، بارد، مؤلم، محزن، مبكي، سواء على اليد أو شفت منظر يخيفك،
اللي هو تواصل مع الأشياء الطرفية، تواصل
أي تواصل مع المحيط. الآن الجسم يستقبله ويرسل الإشارة هذه كمرسل، ما يعرف الجسم وش الإشارة هذه، ولكن سريع جدا فتصل لمركز الدماغ ويتعرف عليها ويتعرف أن هذا الإحساس مخيف أو حار، فيأخذ أكشن. بعد ذلك يعني يبدأ الجسم أو الدماغ يطلق مثلا تحذير لليد مثلا، أنه الشيء اللي قاعد ماسكه أنت ترى حار، أبعد يدك من على الشيء الحار هذا. وهذه كل العملية هذه تحصل في أجزاء من الثاني، لذلك تلقى بشكل سريع جدا تجاوب الجسم مع المحيط الخارجي، وهذا كله بفضل الله ثم الأعصاب. في الصرع زي ما قلنا هو اضطراب في الشحنات الكهربائية ينتج عنه أعراض تظهر على المريض.
هذا الاضطراب تقصد في السرعة مثلا، في القوة صح؟
لا، بشكل آخر نقصد فيه التكلم بين مناطق في الدماغ. فعلى مستوى الخلايا يحصل اضطراب ما تتكلم بشكل صحيح فيخرج شحنات زائدة. هناك شحنات دائما موجودة ولكن بشكل متوسط
مستقرة.
اي مستقرة متوازنة. نعم متوازنة. اذا اضطربت وزادت الشحنات هذه وصار في شحنات زائدة ينتج عنها اعراض على المريض، الاعراض هذه تسمى تشنج. مثلا خلينا ناخذ مثال، اذا حصل اضطراب في منطقة التخاطب او منطقة مثلا حركة اليد، يظهر زيادة في الشحنات الكهربائية نقدر نقيسها بتخطيط الدماغ، ولكن على المريض يظهر اعراض مثلا حركة يد لا إرادية ما يقدر يوقفها، سواء ممكن تجيه صاحي هو نايم، متى ما الشحنات الكهربائية زادت في الدماغ ينتج عنها اعراض. بل ان البعض ممكن الشحنات هذه تنتقل بشكل كبير في الدماغ فيظهر على المريض تشنج كبير زي اللي نشوفها مثلا أو البعض المستمعين رآها، والمريض مثلا يخبط في الأرض ويعض على لسانه ويخرج زبد من فمه.
وهي كلها يمكن أقل من دقيقة.
أي نعم، في الأغلب لا تطول، نادر ما تطول، إذا طالت هذه تؤثر بشكل كبير على الدماغ ووظائف الدماغ. فهذا اللي يحصل في أي منطقة يحصل فيها اضطراب، المنطقة هذه تظهر أعراض مختلفة عن المنطقة الأخرى، وهذه تهمنا احنا كأطباء لكي نعرف مصدر البؤرة الصرعية هذه. الصرع بشكل عام ينقسم إلى بؤري أو ينتج من بؤرة صغيرة، أو عام أو بشكل كامل ينتج من الدماغ بشكل كامل. وكل نوع له تعاطي مختلف في التشخيص وفي العلاج والتعايش معه والتنبؤ بحالة المريض، هل بيتحسن ما بيتحسن. كل مرض أو كل نوع له خصائص مختلفة. الصرع يصيب الصغار، الكبار، الشباب في منتصف العمر بصحتهم فجأة يجي تشنج. فلها أسباب كثيرة، بعضها جيني، بعضها وراثي، بعضها غير وراثي. وسؤال مهم جدا، ويجيوننا مرضى للعيادة بالذات بعض المقبلين على الزواج ويقول الآن أنا بتزوج يا بنت أو ولد، والشخص اللي برتبط فيه عنده مثلا صرع أو أنا عندي صرع، فهل هذا بيأثر على خلفتنا؟ هل المرض الصرع مرض وراثي؟ وهذا سؤال مهم جدا طبعاً. ولكن إجابة بشكل مختصر بشكل عام الصرع ليس وراثي، حتى لو كان ناتج عن أمراض جينية فهي تتعلق بجينات الشخص ولا تورث بشكل عام. الأمراض الوراثية التي تورث للأطفال أو للخلفة هي قليلة بشكل عام، بشكل يعني تعتبر قليلة جدا جدا. وفي يعني فيما يخص هذا أرجو يعني أرجو استشارة الطبيب اللي تعالج معه لكي تصلون إلى صياغة ممتازة وملائمة لكم الطرفين.
جميل.
السعودية
بس عفوا، معنى أنت تكلمت عن صرع وعن تشنج، معنى التشنج ما هو مرض بحد ذاته ولكنه نتيجة للصرع.
نعم، عرض الصرع يعني كمان في الصرع نفسه هو كما يسمى كما نقول يعني عن الصداع مثلا. احنا نقول صداع ولكن الصداع عرض لمرض. الصرع بشكل عام أصلا هو عرض لأمراض دقيقة وأسباب مختلفة كثيرة جدا جدا، عندنا فوق ما يزيد عن 100 سبب للصرع. هي أسباب مختلفة.
كم نسبتهم في المجتمع؟
عالميا عندنا تقريبا ما يزيد اليوم عن 60 مليون مصاب بالصرع، فرقم ليس بالسهل. في السعودية المعدل تقريبا في أكثر من دراسة عملت دكتور سعد الراجح الله يرحمه، قام دراسة على مستوى المملكة، في تقريبا نقدر نقول 6 من كل 1000 مصاب. فعندنا الآن في السعودية تقريبا نقدر نقول أكثر من 200,000 مصاب. الإشكالية مع مرض الصرع أنه مرض مزمن بشكل عام. صحيح أنه البعض يتجاوز المرض ويجي تشنج أو اثنين وتخف ويعيش حياته بشكل طبيعي، ولكن هؤلاء الفئة يحتاجون منا الكثير.
أنا ودي أسألك عن علاجه لكن أخشى أني
إيه لا صحيح بجي للعلاج، بما أن في تقدم كبير جدا في العلاج. خلني أخذ معك مثال لمريض جانا مثلا بحالة صرع. أنا نقول فلان عمره 25 سنة، حياته طبيعية، وفجأة جاته حالة تشنج. راح للطبيب.
قصدك هذا لأول مرة؟
أي لأول مرة، وهذا السيناريو اللي يحدث عندنا، وبكمل معك السيناريو حتى يعني نوصل لأحدث التقنيات في علاج هذه المشكلة. الآن جانا المريض، تم معاينته من قبل الطبيب، تشنج واحد، وتم وضع خطة علاجية. بدأ بعد فترة المريض رجع بتشنج آخر. استخدمنا عدة إجراءات وفحوصات للتأكد من التشخيص وما مدى خطورة هذا الشيء أو التشنجات، ما مدى احتمالية تكرارها على المريض، وهذا السبب المقنع لإعطاء المريض الأدوية. إذا ما في احتمالية كبيرة أن المريض يرجع للتشنج فما يحتاج أدوية.
الأدوية لها معناها سايد افكتس او
اي نعم لها أعراض جانبية. ما نعطي أدوية إلا بعد دراسة حالة المريض بشكل دقيق، تفاديا للأعراض الجانبية، تفاديا أنه يعيش على الدواء بدون حاجة. الآن المريض اللي نفرض أنه تكرر عنده الصرع، بعد التشخيص الكلينيكي وأخذ الحالة المرضية، بعد عمل الفحوصات اللازمة وعلى رأسها تصوير الدماغ زي التصوير الرنين المغناطيسي، تخطيط الدماغ لمعرفة علامات معينة تدل على احتمالية تكرر هذه التشنجات، وبعدها تم تشخيصه وإعطاءه مثلا دواء ليمنع حدوث تشنجات متكررة. في طب الصرع بشكل عام كما هو في السكري ومرضى الضغط وضغط الدموي لا يوجد علاج شافي، ولكن يوجد علاجات للتحكم بالمرض وتخلي المريض يعيش حياة طبيعية،
تخفيف الأعراض
يعني نعم تخفيف الأعراض حيث أنه ما تتكرر التشنجات، يقدر يعيش حياته طبيعي، يقدر يعمل، يقدر يسبح، يمارس هوايات كثيرة ما يقدر يمارسها مثلا بدون أدوية. الآن لنفترض هذا المريض اللي معنا بعد عدة سنوات وتجريب أكثر من دواء باقي تجي تشنجات، هنا نصل إلى مرحلة أنه نبدأ التقييم الجراحي الدقيق. نوم المريض معنا في المستشفى مدة 5 إلى 7 أيام. المريض يكون في غرفة عليه تخطيط دماغ، يستطيع التحرك بتخطيط الدماغ في أرواق يعني أروقة المستشفى
وايرلس يعني
إيه نعم، مربوطة هذه الأسلاك بجهاز عن طريق اللاسلكي. في نفس الوقت الغرفة مجهزة بكاميرات، حتى كاميرات ليلية، فإحنا نقدر نشوف مصدر الشحنات الغير مرغوبة، وفي نفس الوقت نقدر نشوف الأعراض اللي تظهر على المريض. فنسجل أكثر من تشنج خلال تنويمه معنا، حتى أنه ممكن نقلل الأدوية ونسجل تشنجات والمريض معنا في المستشفى.
هذا يعني عفوا أنه لو المريض جاكم لأنه جاء تشنج أمس على سبيل المثال، تخطيط الدماغ ما له أي معنى، لازم يكون متشنج في وقتها وتسوون تخطيط أثناء التشنجات هذه عشان تعرفون مصدرها.
التخطيط يفيدنا بأكثر من طريقة. إذا المريض ما عنده تشنج الآن، فيظهر علامات معينة تقيس وظائف الدماغ، وبعض العلامات تعطينا احتمالية كبيرة أنه المريض هذا راح تتكرر عنده تشنجات، أو أنه هذا الشخص عنده تشنج، عنده مرض معين من أنواع الصرع، فهذا يحتاج
تعطي هذا الماشي.
نعم، وقت التشنج لو تم تسجيل الشحنات الغير مرغوبة أثناء وقت التشنج، فهذا شكل يعني هذا بشكل مثالي جدا إحنا نتكلم، وفي العادة ما يحصل هذا الشيء، ما يحصل إلا وقت التنويم في المستشفى.
يحدد مكان بالضبط، مكان الشحنات بالضبط.
يراها ووقت ما تخرج هي، ويرى كيف تتحرك الشحنات هذه بشكل مغاير تماما، وتظهر بطريقة معينة وباتر معين كتشنج نقرأ. هذا اسمه تشنج كهربائي، غير عن الشحنات أو العلامات اللي نقرأها في أوقات مختلفة. فالمريض بعد ما يمضي يعني يجلس معنا مثلا أسبوع، نرجع المريض على الأدوية، الفريق من عدة تخصصات، تخصص مثلا طب الصرع وتخطيط المخ، ممرضين، منسقين، كلهم متخصصين في هذا الشأن. طب جراح المخ والأعصاب متخصص في جراحات الصرع، ونبدأ تقييم حالة المريض الفلاني هذا اللي عمره مثلا 27 أو 28 سنة في هذا الوقت. نرى التشنجات اللي تحصل مع المريض على الفيديو ونراجعها كاملة، نرى مصدر الشحنات الغير مرغوبة، وثم نتخذ الإجراء. نفترض أنه المريض عنده بؤرة صرعية مثلا في منطقة التخاطب ومنطقة مثلا حركة اليد. هذه المناطق حساسة، أنت ما تقدر تروح مثلا وتشيل تستأصل هذه البؤرة إلا إذا كانت صامتة أو غير مفيدة للمريض. ولكن في هذه الحالة مثلا قررنا أنه بنروح مثلا للإجراء الجراحي، في هذه الحالة نتخذ إجراء آخر مثلا، أنه لابد من تواجد فريق مراقبة الأعصاب ووظائف الدماغ أثناء العملية. يتم تجهيز المريض، يتم تجهيزه نفسيا، يعني في مؤشرات كثيرة احنا نتعامل مع المريض فيها لكي يكون جاهز لغرفة العمليات. انه في احتمالية مثلا انه المريض يصحى معنا أثناء العملية تحت التحكم الكامل بالألم،
يا الله،
ونبدأ في قياس وظائف الدماغ والتكلم وفحص المريض أثناء العملية.
هذا سيناريو أفضل من لو كان في وضع غير واعي، يعني لو كان غير واعي
طبعا في
بعض واعي بالألم. إيش الأفضل كسيناريو لك كطبيب؟
السيناريو الأفضل أن المريض ما يصحى، لأنها مزعجة للمريض إلى حد ما. ولكن في حالات دقيقة، أنا بعطيك السيناريو الأصعب ولكن لكي تتخيل معي وين وصلنا في التقنيات الطبية. الأغلب أنه المريض ما يصحى معنا، إحنا نعرف مكان البؤرة الصرعية هذه، البؤرة الصرعية هذه يتم قياس وظائف الدماغ أثناء التنويم معنا باختبارات دقيقة جدا، وعن طريق فريق قياس وظائف الدماغ وسيكولوجية الدماغ ووظائف النفسية. وبعدها نرى أنه هذه المنطقة مثلا لو تم استئصالها ما بتأثر بشكل كبير على المريض مقارنة بالفائدة المرجوة. ولكن السيناريو حقنا مثلا أنه كانت البؤرة الصرعية أو لا سمح الله ورم أو التهاب في هذه المنطقة، ونشوفها كثير. الآن المريض يتم تخديره، فتح قشرة الرأس والبدء بوضع الأقطاب الكهربائية على منطقة البؤرة الصرعية، ونبدأ الآن نصحي المريض مع التحكم الكامل بالآلم.
هذا تدخل جراحي لكن ما هو استئصال، صحيح؟
في نفس الوقت نستأصل. هذه كبداية. الآن يصحى معنا المريض، المستقبلات أو الشرائح الأقطاب الكهربائية موضوعة على دماغ المريض على البؤرة الصرعية، والمريض صاحي معنا، في فريق يتكلم مع المريض زي ما تقول يعني نشغل المريض في منطقتين التخاطب مثلا حركة اليد، لو افترضنا أن البؤرة ناتجة من هذه المنطقة.
عفوا كم حجم البؤرة لما تقول بؤرة
قد
صرعية؟
قد تكون بالمليمتر قد تكون كبيرة جدا.
فأوقات كبيرة يعني سانتي،
أوقات نستأصل ما يزيد عن مثلا كف اليد.
يا ساتر
للأسف يعني، ولكن أوقات تكون البؤرة صغيرة ويتم استئصالها بشكل صغير، فعلى حسب وضع المريض وبعد التقييم الكامل.
وهل هل دخل بال يسمون الارلي انترفنشن ولا اللي هو التدخل مبكر ولا ما له علاقه؟ قد تكون هذه
على حسب لاحق. على حسب الحاله، في بعض الحالات مثلا لو اورام او التهابات التدخل المبكر مفيد جدا وافضل لكي لا تتغير الخلايا المحيطه وتصبح خلايا قابله لاصدار شحنات غير مرغوبه. ولكن في مثل هذه الحاله احنا الان بدانا نفحص المريض أثناء استئصال هذه البؤرة. الجراح يرسل إشارات كهربائية وإحنا نتكلم مع المريض، مثلا المريض يعد من 1 إلى 10، في هذا الوقت إحنا نصدر إشارات كهربائية، الجراح يصدر إشارات كهربائية في منطقة البؤرة. إذا المريض ما انقطع عنه الكلام أو ما تغيرت وظائف اللغة عنده والتخاطب يتم استئصال هذه المنطقة فهي غير ضارة. ولكن اللي نرى أوقات أنه نستأصل ومن ثم نبدأ نلحظ أنه المريض مثلا بدأ يتلعثم أو بدأت مثلا
هذا مشكلة منطقة التخاطب.
أي فإحنا الآن وصلنا لمنطقة حساسة ما نقدر نستأصلها، فنوقف على كذا وننهي وبعدين نعيد تخدير المريض، نكمل العملية بشكل كامل ونخرج بشكل عام. وهذا شيء مبشر الحمد لله، وموجود عندنا الآن في السعودية في أكثر من مركز عمليات جراحة استئصال البؤر الصرعية بشكل عام نسبة نجاحها ما يفوق 50%، بعض العمليات فوق 70-80%. فحتى المرضى اللي نسبة النجاح عندهم مثلا 50%، احنا نتكلم انه تغير جذري تماما في حياة المريض. المريض اذا كان يتشنج مثلا 3-4 مرات في الأسبوع، هو الآن يتشنج مثلا مرة في الشهر أو مرتين، والتشنجات تكون خفيفة وممكن المريض يعرف أنه راح يتشنج فيتفاداها.
أنا مستغرب أن تقول الحمد لله ومبسوط وفوق 50%. 50% معناه في 50% ثانية أنه
تنجح العملية. هو مو بالطريقة، مو ما نحسبها بالشكل هذا. الـ50% يتم التحكم بشكل كامل بالتشنجات. يعني أكثر من 70% المريض يخرج، ممكن يجلس على بعض الأدوية، ولكن ترجع حياته تماما بصفر تشنجات. تخيل شخص مقاوم للأدوية ومن ثم يعيش حياة بصفر تشنجات. بعضهم يرجع لممارسة حياة بشكل يعني مختلف تماما، يعيش حياة طبيعية. 50% الآخرين هو يتم التحكم بشكل كبير في التشنجات، وتشنجات اللي تبقى معه يتم التحكم فيها بشكل أكبر بالأدوية. الآن الأدوية تبدأ تشتغل بشكل أفضل، فإحنا ننصح كل مريض يجرب أكثر من دواء وما فادت معه، وأنه يشوف طبيب متخصص لعل التقييم الجراحي هو الخطوة القادمة،
الحل الأخير.
صحيح.
أنا كان عندي سؤال، وأعتقد طولنا في موضوع الصرع، لكن سؤال يعني أعتقد أنه مهم. هل في أولويات في موضوع متى نسوي تدخل علاجي ومتى لا؟ يعني أنت قلت قبل شوي ندخل ونسوي استئصال وإلى أن نصل إلى منطقة حساسة وهي منطقة الكلام، هل في وقت معين أثناء العملية على سبيل المثال نقول لا والله في أولوية أنه نشيل هذه البؤرة حتى لو راح تأثر على الكلام، أو حتى لو راح تأثر على يعني أسلوب حياة المريض في المستقبل؟
طبعا هذه يتم مناقشتها بشكل صريح جدا مع المريض
قبل العملية.
أي أثناء
أنه في هذه الاحتمالات.
أي في نعم في احتمالات أنه مثلا أن نشيل المنطقة هذه. عادة أغلب البؤر الصرعية تنتج وأغلب العمليات تعمل لحالات تشنجات الفص الصدغي أو الفص الجانبي، وهي متعلقة بالذاكرة. ولكن اللي يحصل مع المريض أنه مع الوقت لو ما استأصلنا هذه البؤرة، حتى لو البؤرة الآن حساسة، مع الوقت بعض البؤر تصبح عديمة فائدة، تصبح المنطقة الذاكرة هذه هشة وضعيفة مع الوقت، فإحنا نستأصلها الآن حتى لو أثرت بشكل جزئي، ولكن بشكل واضح ونوضح للمريض بالأرقام كيف راح تكون حياته بعد كذا، لأنه في النهاية التحكم اليوم أحسن من التحكم بكرة. البؤر الصرعية قد تكبر وتؤثر على مناطق محيطة بالمنطقة الأساسية، وهذا اللي ما نبغاه.
تكبر ما لم يكن في تدخل دوائي أو جراحي.
الجراحي بشكل أدق.
طيب يعني هل ممكن هذا ينطبق أيضا على الجلطات الدماغية؟ نفس السيناريو قد يحدث، موضوع تدخل دوائي، تدخل علاجي فيه.
صحيح، الجلطات الدماغية، خلني معليش أصدمك أصدم المتابعين بنقطة مهمة جدا. الجلطات الدماغية مع عظم تأثيرها، إلا أن الوعي للأسف قليل جدا، ونرى كثير مثلا شباب الآن في مقتبل العمر يجيهم جلطات دماغية وتؤثر على حياته، والبعض لا يزور الطبيب إلا بعد يوم ولا يومين.
أصلا شيء ما حد يتوقع لأنها جلطة في الأخير، يعني شيء ما هو موجود، لا مثلا إحنا نقول ما هو وراثي، وما سبب أنه أحد من العائلة أصيب فيه بدون سبب. أحيانا يقول والله مسكين طاح، مسكين فجأة صار فيه كذا، إحنا ما نعرف إيش خلفيته، إيش أسبابه، ليش فلان جات جلطة دماغية، على أي أساس جات جلطة دماغية، وشاب صغير وقد يكون رياضي أو قد يكون في كامل صحته.
صحيح، بشكل بسيط عشان المستمع يفهم معي وش نقصد بالجلطات الدماغية. الدماغ يتم تغذيته بالشرايين اللي تحمل الأكسجين والغذاء من القلب، بعد تنقيته تذهب إلى الدماغ، ومن ثم يتم التصريف عن طريق الأوردة. أي تخثر دموي وإقفال لهذه الشرايين أو الأوردة أو نزيف فيها فنحن نعتبره جلطة دماغية. الأغلب شيوعا هو الجلطة الشريانية التخثرية، أنه يتقفل الشريان، وهذا نراه بشكل كبير عند كبار السن.
هذا مع كل الجلطات مو بس الدماغية؟
هذا سبب الجلطة في أي عضو من أعضاء الجسم،
تخثر هذه الشرايين.
نعم، تخثر في الشريان. الجلطات الدماغية للأسف أنها أكثر تأثيرا على المريض وعلى حياته حتى على المستشفيات والرعاية من جلطات القلب بكثير. بكثير الأرقام تقول كي. هذا لا يعني أن جلطات القلب هينة، ولكن هذه هي جلطات الدماغ. جلطات الدماغ تعيق، قد تعيق حياتك وتغير حياتك للأبد. القلب، جلطات القلب مع أهميتها، إلا أنه نقدر في الأخير نستأصل القلب، نزرع قلب. لكن في الدماغ ما تقدر، خلاص اللي راح وانتهى،
يكون ميت دماغيا أو شلل.
الجزء اللي أصيب بالجلطة لا يعود. ولكن الجميل في الدماغ وعظم خلق الله أنه الخلايا المحيطة قد تتكيف وتؤدي بعض الوظائف المفقودة مع الوقت. فإحنا يعني بعد أغلب اللي يجيهم جلطات دماغية تحسنون مع الوقت، وهذه بسبب هذه الخاصية. الجلطات الدماغية لكي يتخيل، وطريقة معاينتها ومباشرتها مهمة جدا جدا جدا. احنا نقول time is brain، يعني الوقت هو الدماغ. في كل دقيقة بعد حدوث جلطة لا يتم علاجها، دقيقة نتكلم، يعني احنا الآن لنا فوق نص ساعة في اللقاء. صحيح. في كل دقيقة يموت أكثر من 2 مليون خلية، وقد يزيد العدد هذا بشكل كبير إذا كان الشريان كبير. في كل ساعة جلطة لا يتم علاجها أكثر من 120 مليون خلية تموت، وأكثر من 830 مليار وصلة عصبية تفقد،
وهذه إذا فقدت لا تعود،
انتهى. أكثر من 714 كيلو متر من خطوط التوصيل بين الخلايا هذه يفقد. احنا نتكلم عن ساعة، بل إنه المعلومة الصادمة إنه عمر الدماغ، المنطقة هذه أو الدماغ، عمره بعد جلطة بتوقيت ساعة لم يتم علاجها يكبر بتقريبا 4 سنوات، 3.7. يعني الشخص هذا والله عمره 50، بعد الجلطة قد إذا لم يتم علاجها لمدة يوم كمان، هذه ممكن يكبر عمره بعمر الدماغ 20 سنة، 30 سنة. حتى نجد أن بعض الجلطات ما يعيشون بعدها فترة طويلة، ولكن يوجد حل دائما، ويوجد حل جميل جدا وموجود عندنا في السعودية وموجود في أغلب مستشفيات العالم، هو التدخل في الوقت الذهبي. الوقت الذهبي هو أول ما تجيك الجلطة، لا تنتظر دقيقة واحدة.
وكيف يحس بالجلطة؟ يعني
أعراض الجلطة بشكل عام أربع أعراض رئيسية حطها في بالك المستمع. إحنا هم نجي
سواء لك أو للي حولك.
أي نعم، لك أو لمن تعز وتحب أو أي حد تشوفه في حياتك. إذا صار في ميلان في الوجه مفاجئ أو لخبطة في الكلام أو ضعف في إحدى الجهتين، اليد أو الرجل، أو عدم توازن مفاجئ، كلم الإسعاف حالا. وإذا عندك أحد ولا أنت قريب من المستشفى، خلي اللي معك يوصلك المستشفى حالا في أول دقيقة، لا تنتظر أنه ممكن تخف. بعض الجلطات تأتي مثلا دقيقة دقيقتين نص ساعة وتخف، فيطمن الأهل على المعرض للجلطة ويقولون خلاص راحت عدت. هو الأسوأ الآن أنه ممكن الآن للأسف أنها جالسة تحمل اللي بعدها، فممكن
تكون جلطة أخرى.
إيه، في أول 24 ساعة احتمالية الجلطات بعد الجلطة تكون كبيرة جدا، فممكن يجي جلطة كبيرة جدا تقضي على اللي قبله واللي بعد.
عفوا، الأعراض قلنا ميلان في الرأس،
ميلان في الوجه،
مشكلة في التخاطب،
في إيه نعم، في اللغة والتخاطب،
أيضا الحركة أو المشي.
الحركة أو المشي إذا صار في ضعف في إحدى الجهتين يمين أو يسار بشكل عاجل توجه المستشفى.
السؤال إيش أسبابها؟ إحنا تونا نقول إنه في شباب تجيهم الجلطة. إيه
نعم، لكل فئة عمرية يوجد هناك أسباب شائعة. في الغالب كبار السن بسبب أسباب شائعة كثير، ارتفاع الكوليسترول الدم، الضغط، السكري، الدخان، في النارها بشكل كبير. إحنا نشوف حالات الشباب بسبب استخدام أدوية ممنوعة، فتقفل الشرايين، هذه بعض الأدوية الممنوعة بسبب استخدام الدخان بشكل كبير. وأوقات تكون أسباب جينية وهذه قليلة جدا، ولكن ركزوا على الأسباب اللي تقدر تتحكم فيها أنت. السمنة وخلافها، بعض البنات بعد ليلة طويلة في حفلة ورقص وكذا بسبب حركة الرأس السريعة جدا شرايين الرقبة يحصل فيها زي الانسلاخ، تتسلخ شوي وبعدين ترسل، يحصل تخثر في الدم، وهذا التخثر ينتقل لشرايين أخرى ويحصل جلطات. احنا نشوفها مثلا عند،
لذلك الراحة ضرورية.
نعم، والرقص باعتدال ضروري كمان بالنسبة للبنات في الحفلات. الآن إذا جانا حالة الجلطة في المستشفى يتم التعامل معها بشكل عاجل جدا، ونحن نعتبرها في الوقت الذهبي. الآن في تطور كبير جدا مع الطب الاتصالي، وأعتقد الجلطات، تخصص الجلطات قطعوا شوط طويل جدا. فيتم التنسيق ما بين تخصصات مختلفة، ما بين جهات مختلفة، حتى أنه في مثال جميل في دبي لنقل المرضى بالخطوط الطيران وإبلاغ المستشفى أنه في حالة جاية، يستقبلونها بشكل عاجل، يتم عمل الأشعة اللازمة، يتم إعطاء مذيب الجلطات في الوقت القياسي، وهذه موجودة عندنا الحمد لله في أغلب مستشفيات السعودية. ومن ثم يتم أيضا عند الضرورة إخضاع المريض لقسطرة شريانية واستخراج الجلطة. وفي مثال جميل قبل كم أسبوع تم معالجة حالة عن طريق الطب الاتصالي في مستشفى الصحة الافتراضي، لعلنا نتكلم عنها في
الجديد بالرياض.
اي نعم، تم مباشرة حالة من قبل مختص كامناو مع المستشفى الطرفي. المستشفى الطرفي في مدينة احدى مدن المملكة، جاهم مريض عنده جلطة دماغية، تم التواصل بحكم نقص الخبرة مع المختص في الرياض، تم اعطاء الارشادات والتعليمات اللازمة، تم اعطاء المذيب والتحكم بالجلطة في وقت قياسي جدا. تخيل حياة المريض هذه يعني تغيرت بشكل كبير جدا.
يعني عفوا، المريض في احدى القرى واحدى المدن الطرفية او الطرفية، توجه لمركز رعاية
مستشفى
او مستشفى عادي، لكن ما في طبيب مختص.
نعم.
جميل، فصار عن طريق الطب الاتصالي.
نعم،
اللي اعلن عنه مؤخرا، وتواصلوا مع طبيب مختص وهو اللي اعطاهم بعض
التعليمات، وقد يكون أوقات مثلا يرشدهم إلى الانتقال مستشفى أقرب لهم في إمكانيات أكثر، مثلا للخضوع مثلا للقسطرة واستخراج التخثر أو الجلطة من الشريان في وقت قياسي. هذا بيأثر بشكل كبير على حياة المريض، على حياة، على وضع المستشفى، على التأهيل، على أمور كثيرة.
توك تقول إنه تأخير ساعة قد يقتل ملايين الخلايا والمفصلات العصبية وغيرها.
صحيح. الحمد لله قطعنا شوط والمأمول كبير، وعلى يعني وعلى عاتقنا إحنا المختصين شيء كبير جدا. مستشفى الصحة الافتراضي قد ينقلنا بشكل كبير ونكون نموذج عالمي في هذا الشيء.
أنا كان عندي سؤال عن التلي هيلث أو المستشفى الصحة الافتراضي بشكل عام، هل فعلا ممكن ينقذ حياة إنسان مثل هذه القصة؟
صحيح. هذه من أول يوم تم تدشين هذا المستشفى تم علاج هذه الحالة،
ما شاء الله.
فتخيل معي الحالات الأخرى، وممكن في نتعرض للمستشفى الصحة الافتراضي إذا حبيت ونتكلم بشكل أوسع.
يا ليت. بس أنا عندي سؤال بخصوص الأعراض اللي ذكرناها قبل شوي عشان أحاول أن أؤكد عليها. كيف أفرق بين أنه هذه أعراض لجلطة ولا أعراض لحركات لا إرادية أو مشكلات، يعني أمراض أخرى ما هي جلطة؟ متى قلنا هذا قد تكون جلطة أنا لازم يعني أتدخل بشكل مباشر كوني غير مختص وأحتاج أني أتدخل مع شخص حولي، حتى مو شرط يكون من أهلي أو من ممكن في مطعم أو في مكان عام أو غيره؟
صحيح. عادة الجلطات الدماغية تحصل بشكل مفاجئ، الحركات اللا إرادية تكون مع المريض لفترة طويلة، المريض عايش بالرجفات الهزات هذه تكون مع المريض بشكل مزمن. ولكن الجلطات السر فيها أنه تحصل بشكل مفاجئ، يعني في ثواني وبعضها في خلال دقائق وساعات، ولكن ما تحصل مثلا على أشهر. فهذا الفرق الجوهري. وأيا كان عشان المريض ما يصعب عليه ويجي يبغى يفهم وش حصل بالضبط، روح للمختص. وبعدها الأمور كانت جميلة والأعراض بسيطة الحمد لله، حصل لا سمح الله أن هناك جلطة، فعلى الأقل أنك أنت وصلت في الوقت المثالي. هذا هو. قد يقودنا سؤالك هذا للحركات اللا إرادية عساس نعرف نفرق بينها. الحركات اللا إرادية هذا تخصص كبير جدا، وعلى رأسها يعني نجد بشكل كبير جدا، والجميع أتوقع يمكن شاف في حياته أو هو عنده مثلا رجفات أو هزات أو رعاش بسيط في اليد. أوقات يوم نكثر قهوة يجينا رعاش بسيط في اليد، هذا طبيعي، ما لم يؤثر على الوظيفة فهذا يعتبر مرض. أيضا هناك مرض شائع جدا أو مرض تدهوري للأسف ومزعج جدا يصيب كبار السن بشكل كبير، هو مرض باركنسون. باركنسون هو أول شخص أصيب بالمرض تم تسميته بهذا المرض. كان يسمى في أوقات مختلفة بالشلل الرعاشي بحكم وجود بطء في الحركة ورعاش، ولكن هذا لا يمثل حقيقة المرض. فالمرضى والأغلب الآن يقول عن مرض باركنسون. بشكل بسيط احنا نقول مرض باركنسون ينتج عن تدهور واضمحلال في نقاط معينة دقيقة في الدماغ. النقاط هذه تنتج مادة الدوبامين، الدوبامين هذه تساعد في الحركة بشكل عام. الآن الدماغ يرسل منطقة الحركة ترسل إشارة أنه اليد اليمنى تحركي، ولكن لازم تمر في مراكز أخرى للتحكم بكيفية الحركة. فهذا المرض الإشكالية هي في كيفية الحركة وليس في مركز الحركة. مركز الحركة سليم، ولكن كيفية الحركة والتنظيم، على أساس بس المستمع يكون يعني تكون الموضوع سهل عليه، التنظيم يكون متعطل. فأوقات ما يقدر يتحرك المريض بسبب أنه التنظيم خاطئ. فعند نقص المادة هذه تظهر على المريض أعراض مختلفة وكثيرة جدا، وقد لا يشخص إلا بعد سنين من الأعراض. ولكن بشكل عام يوجد 4 أعراض رئيسية، وهي رعشة إحدى اليدين، هذا بشكل كبير نراه عند المريض وقت السكون، تختلف عن الرعشة اللي نشوفها بشكل عام عند الشباب. هذه وقت السكون يوم يحرك يده تختفي الرعشة، لكن تكون يده هادية يكون فيها رعشة. بطء في الحركة، عدم توازن بحيث أن المريض ممكن يطيح، وتخشب، المريض يحس أنه متخشب ثقيل ما يقدر يتقلف في السرير، وأعراض كثيرة أخرى. العلاجات والتشخيص عادة يكون إكلينيكي، ممكن نستعين ببعض الإجراءات كتصوير الدماغ للتأكد ما يكون هناك مثلاً جلطات أو مسبب آخر، ولكن هذا مرض تدهوري وضمور في هذه الخلايا تشخيصه كلينيكيا بشكل كبير تحت المتخصص وليس غير المتخصص.
يعني تخطيط القلب قد يظهر هذه المشكلات أو قد يعني
تخطيط القلب
عفوا تخطيط الدماغ
لا لأنه تخطيط الدماغ يعنى بقشرة الدماغ ومناطق مختلفة عن المناطق المعنية هذه. هذه المناطق دقيقة في قاع الدماغ تعنى بشكل وتعمل بشكل مختلف. فنشخصها عادة كلينيكيا. يوجد بعض أنواع التصوير الدماغ يتم حقن بعض المواد اللي تقيس نقص هذه المادة ولكن ليس بشكل كبير تستخدم في التشخيص.
معنى التشخيص غالبا يعتمد على الملاحظة وعلى السيرفي أو الأسئلة.
إيش صحيح. الأعراض التاريخ المرضي والفحص الكلينيكي.
جميل.
الآن العلاجات بشكل عام ولعلنا نجي لإيلون ماسك والشرائح في هذا المرض. إحنا نعوض نقص المادة الدوبامين بطرق مختلفة، سواء نعطيه الدوبامين نفسه أو نعطيه مادة تمنع تكسر الدوبامين في الجسم، ولكن مع الوقت بحكم أن المرض تدهوري فيجي وقت المريض مثلا بعد 3-4 سنوات من التشخيص وحالة التدهور فإحنا نخضعه أيضا للتقييم الجراحي، نوم المريض معنا ونقيمه جراحيا بفرق مختصة في هذا المرض، جراح مخ وأعصاب متخصص فقط في جراحات أمراض الحركات اللا إرادية، طبيب مخ وأعصاب متخصص في الحركات اللا إرادية ومرض باركنسون، منسقين وممرضين متخصصين في هذا النوع من الأمراض. أشهر الإجراءات الجراحية اللي يخضع لها المريض في هذا النوع اللي هي عملية نسميها DBS Deep Brain Stimulation أو استثارة وأعماق الدماغ اللي هي المنطقة الناقص فيها الدوبامين يتم استثارتها لإيقاف بعض الأعراض والتحكم بها وإطلاق كميات أكبر من الدوبامين وبذلك يتم التحكم بالأعراض بهذه الطريقة. احنا في السعودية عندنا أكثر مركز يعمل هذا النوع من العمليات. الآن يمكن الأسبوع هذا سوينا عملية في العلدي مثلا اتطرق بشكل يحاكي هذا الشكل المريض لهذه العملية. تم تقييم المريض، تم دخوله بعد كذا معنا لغرفة العمليات. بعض المدارس تفضل أن المريض يجلس نايم طول العملية، وبعض المدارس زي المدرسة حقتنا مثلا نفضل أن المريض يصحى في وقت محدد من العملية لاختبار هذه اختبار الجهاز المزروع والتأكد من سلامة عمله.
المدرسة حقتنا تقصد في السعودية ولا في جامعة
في جامعة بيتسبر. في السعودية قد الطبيب أو الفريق قد يغير على حسب الحالة الإجراء أنه ممكن يصحي المريض في وقت من الأوقات، ولكن بعض المدارس تفضل أنه تعتمد بشكل كامل على أنه يكون المريض نايم على أساس تكون العملية أريح للمريض. الآن إحنا في هذه العملية يتم بشكل مبسط زراعة شريحة بسيطة في أعماق الدماغ باعتمادا على إحداثيات ثلاثية، فإحنا نعمل أشعة أو تصوير للدماغ وقت العملية ويتم مطابقتها مع الأشعات قبل العملية ومن ثم يعني نحدد بشكل دقيق جدا بأجهزة دقيقة النقطة المستهدفة. عادة الهدف لا يتجاوز حجمه أصلا 4 ملليمتر 5 ملليمتر، فإحنا نتكلم عن شيء دقيق جدا جدا جدا. المنطقة المجاورة لهذا الهدف قد تكون حساسة جدا فأنت ما تقدر يعني مثلا تحط مثلا الهدف هذا في الطرف المستهدف، ممكن يأثر بشكل غير مرغوب على المناطق الحساسة بجانبه. الآن يتم بعدها تخدير المريض فتحات بسيطة صغيرة جدا لا تتجاوز يعني سنتيمتر مربع ويتم إنزال أقطاب كهربائية في الدماغ. في هذا الوقت الأقطاب الكهربائية هذه موصلة بأسلاك لجهاز يقرأ حركة الخلايا عندما ينزل القطب الكهربائي على شاشات. يتم تكبير الذبذبات البسيطة وإحنا نقرأها بشكل كبير. كل قشرة أو كل منطقة من الدماغ لها شكل معين وصوت معين. إحنا لما نستخدم الإحداثيات الثلاثية أيضا نربط معها معرفتنا بالشكل والصوت للمستهدف والخلية البسيطة في أعماق الدماغ يتم إنزال أقطاب كهربائية في هذا الوقت. نصل إلى النقطة المستهدفة إذا تطابقت كل الشروط وتأكدنا أنه الصوت الخلية وتعرفنا عليها أنه هذه الخلية المستهدفة، في هذا الوقت نوقف نقول هذه النقطة المستهدفة. نبدأ في هذا الوقت نجرب طيب على المريض الآن، نطلق إشارات كهربائية في مقدمة هذا القطب، هناك مستشعرات ونقدر نطلق إشارات كهربائية
عشان تقيسون
على أساس نشوف تأثيرها على المريض ونشوف هل هي بتكون حل ناجع يخرج فيه المريض أو لا. فإحنا الآن نبدأ نفحص المريض، المريض صاحي معنا، نبدأ نختبر
يتألم في هذا الوقت؟
لا، يتم التحكم بشكل كامل بالألم. بل إن أغلب المرضى يعني لاحظتهم أنا في الفترة الماضية كلهم مثلا في الجامعة عندنا هنا في بيتسفر كلهم الحمد لله العملية تمشي بشكل سلس جدا، كلهم صحي
كامل وعيهم.
كامل وعيهم في البداية يتم التخدير حتى يتم فتح
الفتحة
في قشرة الرأس. وبعدها أصلا مادة الدماغ نفسها لا ما فيها مناطق ألم، لا يتم، لكن قشرة الدماغ هي اللي فيها الألم لأنه مغطي بغشية تستقبل الألم. الآن المريض لنفرض أنه عنده مثلا الشيء اللي مزعج المريض مثلا رعشة في اليد، نطلق إشارات كهربائية ونجد في نفس الوقت أنه الرعشة هذه وقفت خلاص. إحنا الآن تأكدنا أنه النقطة هذه ممتازة للمريض وبشكل جميل جدا، حتى المريض يتلقاه يفرح معنا وقت العملية ويبدأ يتغير وضع.
بس هذا في حال أن الرعشة مستمرة. طيب لو الرعشة كانت تجي يعني وتروح.
تجي وتروح، إحنا في علامات أخرى ممكن نقيس فيها
جميل.
يعني مثلا التخشب، نقدر نقيس التخشب بحركة اليد في يعني يوم نطق إشارات نجد أن حركة اليد تصير ألين، فإحنا نعرف أنه بعد العملية المريض بيصير حركته مثلا أسهل وأحسن ويقدر يتحرك بشكل أفضل.
كم شخص عادة يكون حول المريض؟ لأنه واضح أنه في ناس يقيسون، ناس يجربون، ناس يرسلون الإشارات.
نقدر نقول فريق التخدير عادة بالقليل 1-2، فريق الجراحين عادة 2، فريق مراقبة الأعصاب 2، يعني ممكن نوصل فوق 10-15 شخص في غرفة العمليات كلنا فقط لهذه العملية الدقيقة جدا جدا.
عادة كم تأخذ وقت؟
التجهيز وقت إنزال الأقطاب والقياس وهذه ما تأخذ وقت طويل جدا يعني ما تجاوز الساعة، ولكن الوقت تجهيز العملية والتخطيط وإنزال الأقطاب بشكل دقيق، فحص المريض، بعدين تنويم المريض، فهذه ممكن تتجاوز 5-6 ساعات 7 ساعات على حسب الحالة. الآن بعد التأكد أنه إحنا وصلنا النقطة المستهدفة الصحيحة اللي تتحكم بالأعراض، إحنا نبغى كمان نسأل المريض ونتأكد ما يكون في أعراض جانبية من المناطق المحيطة. إذا تأكدنا من كل ذلك خلاص إحنا نبدأ ننزل الشريحة الدائمة المقصودة بالزراعة، نفحصها مرة أخرى، وبعدها ننهي العملية ونقفل، والمريض يتم برمجة هذا الجهاز باللاسلكي عن طريق إيصال أسلاك من الرأس لمنطقة الرقبة ووضع بطارية تحت الجلد غير واضحة في منطقة الرقبة.
هذه الأسلاك دائمة؟
الأسلاك دائمة، البطارية دائمة، قد يتم تغييرها بعد عدة سنوات، وهذا الجهاز يكون دائم. المميز في هذا الجهاز، في السابق كانوا إيش يسوون؟ يدخلون للمنطقة هذه وكأنهم يحرقونها، يعني نسميها ليجينوكتومي أو ليجينينج، فإحنا نؤثر على المنطقة دي ونحرقها للأبد. لكن الجديد أنه لا، إحنا نضع جهاز نرسل إشارات، وقت ما خلاص ما استفدنا أو حصل لا سمح الله أعراض جانبية نقدر نوقف الإرسال الإشارات، خلاص وقف، ما يحتاج يعني جهاز لا يستخدم، انتهينا، ما يحتاج يجلس الدماغ عادي.
جميل. لعلي أغفلت شغلة أو ما كانت واضحة، إيش دور الشريحة ودور البطارية الآن؟ أوكي، زرعت شريحة وزرعت وحطيت البطارية اللي تبقى هذه الشريحة للأبد، والبطاريات كل مثلا 3 أو 5 سنوات تغير البطارية، لكن الجهاز مستمر عند الرقبة، إيش دورها الآن بعد العملية؟
الآن المريض يبدأ يراجعنا في العيادة، يتم برمجة الجهاز عن طريق وضع جهاز كأن ريموت على منطقة الرقبة، بعدين يتم التعرف على الكود الخاص بهذا الجهاز أو بهذه الشريحة بهذا المريض، يتم قراءة البرمجة لهذا المريض بالذات.
هذه الشريحة إيش تسوي؟
هذه الشريحة نطلق عن طريقها أو المستقبلات البسيطة هذه نطلق منها إشارات كهربائية بشكل مستمر كأنها تفرز مادة الدوبامين تعوض.
هذا عفوا هذا سؤال دقيق، كل كم تطلقون؟ مين اللي يطلق؟
سؤال ممتاز جدا. التفاصيل البسيطة هذه أو الدقيقة جدا جدا قد ما تكون يعني مفيدة بشكل كبير للمستمع، ولكن فيه طرق مختلفة لإطلاق الشحنات أو إثارة هذه المنطقة وإشارات عصبية بأشكال مختلفة. ولكن بشكل عام احنا إطلاق الإشارات يكون بشكل مستمر.
قصدك حتى بعد شهور من مغادرة المستشفى؟
لا هو باستمرار، هو جهاز دائم. المريض يتم اليوم برمجته مثلا على درجة 2 فقط، درجة بسيطة ومتحكمة بالأعراض.
هذه الشحنات اللي تجي بالشريحة.
بالضبط. بعد مثلا 6 شهور راجعنا في العيادة يقول والله بديت مثلا حركة تصير ثقيلة، بدأت ترجع للأعراض، فإحنا نرفع الأربعة مثلا. بعد وقت نرفع ونجد أنه والله بدينا نتحكم بالأعراض. فهذا الفكرة من وجود الجهاز والبرمجة المستمرة والمراجعة المستمرة في العيادة.
الإطلاق آلي يعني يطلق؟ نعم، كل مثلا 3 ساعات مرة؟
لا يطلق كل في الثواني والدقائق بشكل منظم ومبرمج بشكل كبير جدا. عجيب. هو جهاز دقيق جدا جدا يعني.
وهل طبيب المريض له علاقة بشكل مباشر يقدر يتابع إيش قاعد يصير في المخ في هذا الوقت أو يتابع هذه الإشارات؟
إحنا يوم إن يجينا المريض ويتم عن طريق الجهاز الريموت التطابق مع الشريحة، نقرأ كامل برمجة الجهاز ونقدر نعدل في البرمجة، حتى أنه ممكن أوقات في نفس الوقت المريض معنا يقول لا زود شوي نقص وعساس نتحكم بالأعراض. أوقات مثلا نعطي جرعة خاطئة عالية فيظهر عنده أعراض غير مرغوبة، يبدأ حركات لا إرادية زائدة، إحنا نقلل. فهذه كلها يعني بالتنسيق وقت المراجعات الدورية في العيادة.
سبحان الله. تو بداية اللقاء كنا نقول عن البدايات قبل 50 سنة كان في دريلينج وكان في حفر الرأس. والحين نتكلم عن جهاز أو قارئ آلي ويرسل بشكل مستمر هذه الشحنات. طيب أنا انتهى وقتي تقريبا. جواب فكرة إيلون ماسك قد تكون واقعية في المستقبل، لكن السؤال إيش ممكن تقنيات حديثة متوقعة أو تحت التجربة قد تكون علاج لمرضى الأعصاب بشكل عام، سواء جلطات، سواء الصرع، الحركات الإرادية إلى آخره، كسؤال ختامي. وأعتذر طولت عليك.
لا ممتاز، بالعكس سعيد معكم يا أبو عبد الله.
أبرك سعيد.
هذا النوع من العمليات في أبحاث كثير تدرس على أمراض أخرى، مثلا أمراض الذاكرة واستثارة أماكن الذاكرة، وقد تكون ناجعة، ولكن إلى الآن لم تثبت فعاليتها بشكل كبير جدا أنه نعتمدها بشكل كبير. هذا النوع أيضا موجود في بعض أمراض الصرع، وعليه مؤمل بشكل كبير، بحيث أنه نصل إلى مرحلة ما نستأصل شيء من الدماغ، سواء كان يصدر إشارات سيئة أو كان يمكن في يوم من الأيام هذا نلقى له حل ونعدله جينيا مثلا، ونصير المنطقة الغير مرغوبة تصير مرغوبة كويسة. الإشكالية إلى الآن أنه بعض الحلول ينتج عنها استئصال دائم. الآن اللي نبغى التطور اللي أو أتوقع العقود القادمة راح تركز على إبقاء الدماغ كما هو، إصدار وتحكم بكيفية إطلاق الإشارات من الدماغ، والأمر الآخر اللي هو بشكل عام التعديل الجيني بشكل دقيق جدا على بعض الجينات، قد يلعب بشكل كبير في بعض الأمراض. فأتوقع هذا هو المستقبل. طبعا يوجد أمراض كثيرة، يوجد تقدم كبير في كل الأمراض، يعني قد لا يتسع لنا أيام لنتكلم عن كل التخصصات، ولكن هذا بشكل موجز أساس نفرق ونشوف وين وصلنا، ولعل القادم يكون أجمل وأفضل في السعودية مع التحول الكبير في القطاع الصحي.
الله يعطيك العافية. خلني أختم بما أنك تكلمت عن التقدم في المملكة. مستشفى الصحي الافتراضي اللي تكلمنا عنه بشكل موجز قبل قليل، هل تعتقد أن يعني ضرورة وتفعيله شيء ضروري أم أنه رفاهية نوعا ما؟
طيب ممتاز، سؤال جميل، وأتوقع أنه راح يلمس كل مستمع منا بإذن الله. بشكل موجز مستشفى الصحة الافتراضي تم تدشينه قريبا، هو مستشفى واقع في مدينة الرياض، لا يستقبل مرضى ولكن مجهز بكافة التخصصات، كافة المؤهلين لمساعدة أكثر من 130 مستشفى حول المملكة، يخدم فوق 500 ألف مريض أو مستفيد في العام الواحد يخدم أكثر من 34 تخصص. الفكرة من هذا المستشفى الاعتماد على نقل الخبرات المتخصصة الدقيقة لأماكن نائية وبعيدة، المملكة كبيرة ومترامية الأطراف، وهذا المثال النموذج من التطبيب عن بعد موجود في عدة دول متقدمة ولكن بشكل محدود. هذا المستشفى سوف يكون الأكبر عالميا
ما شاء الله.
عندنا طموح كبير جدا، عندنا متخصصين تخصص دقيق جدا. أنا ما أحتاج أني أنا كمتخصص أسيب مرضاي في الرياض أو في جدة وأروح المدينة الطرفية وأرجع، ولا المريض العكس. خلني أقول لك كيف بيخدم مريض الأعصاب بمثالين بسيطة. مثال ذكرناه بشكل بسيط اللي هو كيف يعالج، كيف يكون مباشر، كيف يتم مباشرة حالات الطارئة والاستعانة بالمتخصص. مثال الآخر إنه مريض يتابع معي في الرياض لسنوات،
يتابع
معي مثلا في الرياض لسنوات تم تشخيصه، ولكن يعاني مثلا الآن لازم يحجز طيارة ويسيب أهله
ننتقل من الرياض.
بعضهم ينتقل ليعيش في الرياض، بعضهم يسافر مثلا كل 3 شهور. وين يسيب أهله، وين دوامه، طيب أموره، وبعدين في النهاية يقابل الطبيب مدة نص ساعة ويمشي. الآن اللي بيصير في أنه المريض يروح المستشفى، وهذا اللي يعني صداقا لكلامك أنه ليس رفاهية، لأن المريض مرتبط بمستشفى المدينة اللي هو فيها. ما يقدر المريض يتواصل بشكل مباشر مع هذا المستشفى، وإلا لكان زي التطبيقات اللي نشوفها بشكل متسع جدا، تطبيق عن بعد وبرستيج، وبعضها قد يكون فعال ولكن في الأغلب لا تكون الخدمة طويلة المدى وفعالة بشكل مستمر. الشكل المميز في هذا المستشفى أنه المريض مرتبط بمستشفى المدينة اللي هو فيها بشكل مستمر. الإرشادات والتعليمات اللي تجي من المتخصص في مدينة الرياض تذهب للمريض وللطبيب المعالج في المدينة الطرفية، فهو المريض دائما في أحد يتابعه، لأن حالات تخصصية دقيقة ما يتابع نفسه فقط هو بنفسه، ففي أحد مشرف عليه وفي مستشفى مشرف عليه. وبعدين الأدوية قد ترسل من الرياض أو قد تكون متواجدة ومتوفرة في هذه المدينة، ويتم مراجعة المريض بشكل مستمر. إذا احتجنا نجيب المريض للرياض يجي مرة كل سنتين كل 3، ولكن في الغالب بعد التشخيص وإعطاء الإجراء اللازم ما يحتاج المريض يرجع لنا في أغلب الأمراض.
طبعا لو جاء الرياض احنا ما نتكلم انه يجي للمستشفى الصحة
الفرعي،
يرجع احد مستشفيات
تخصصية.
معنى دور مستشفى الصحة كأنه كول سنتر، ولكن كله استشاريين وخبراء.
صحيح،
لأنه ما يقدرون انه يسافرون للمدن الطرفية
صحيح بالضبط هذا اللي يحصل.
جميل، الله يعطيك العافية.
الله
سعد جدا باستضافتك، فخور يعني شاب سعودي متخصص في هذا المجال وجالس يعني يعمل بشكل يومي في هذه العمليات. أتمنى نقل هذه المعرفة إن شاء الله قريبا للسعودية بعودتك بإذن الله مع نهاية الزمالة. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية، تشرفت وسعدت فيك أبو كنان.
الله يسعدك أبو عبد الله ويكرمك، أتمنى أني ارتقيت لذائقة المستمع واستفاد، وكان اللقاء شيق، وأعتذر لو كان الموضوع تخصصي ودقيق، ولكن
مهم جدا.
نعم، لعل بسط وأخذ المستمع جرعة بسيطة وشيقة في هذا اليوم الجميل.
الله يرضى عليك، شكرا جزيلا.
الله يعافيك.